إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شخص الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر في رائعته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، شخص الحالة. ومعلوم أن معرفة أصل الداء أصل معرفة الدواء، فلا بد من تشخيص الحالة أولا، لأن السؤال الذي يدور على الألسنة ولا ينفك عن الأذهان هو كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكيف قلنا إلى ما انتهينا عليه. لا بد من معرفة المراحل التي وقع فيها الانحراف في مسيرة الأمة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وصارت في الجملة مستباحة مستذلة، وصار أبناؤها حربا عليها في جملتهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأكثر الذين يدافعون عن الأمة لا يدافعون عن الحق الحقيقي بالدفاع عنه، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شخص الأستاذ رحمه الله في رائعته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، شخص الحالة وحدد الداء. وأما الدواء فمعلوم موصوف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل من بعده أبدا، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم الأستاذ رحمه الله تعالى في الرسالة عن المنهج، وبين أن ما يدعيه أصحاب المناهج ليسوا على شيء، ثم وضح أصول ما قبل المنهج وبين ذلك، فقال رحمه الله: وشيء لو أنا أغفلته هاهنا ولم أبينه لك، فكأني أغفلت جوهر القضية كلها وطمسته طمسا، أعني قضية المنهج، ولدخلت بك دخولا في حومة الفساد المطبق الذي عم وساد حياتنا الأدبية وطم وطغى. وحسبك بهذا مني لو فعلت غشا لك وإهدارا لكرامة البيان، وخيانة للأمانة التي حملناها كما حملها أبونا آدم عليه السلام. وبعد ذلك: فكأني لو فعلت قد استهنت بك وبعقلك، لأني كتمت عنك ما أنا حقيق بإبانته، وما أنت صاحب الحق في استبانته. فالذي نبهتك إليه في أول الفقرة التاسعة آنفا، وسميته ما قبل المنهج بشطريه في المادة وفي التطبيق، وقلت لك إنه أصل أصيل في كل أمة وفي كل لغة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم وأوطانهم، هو بلا ريب أصل أصيل في العلوم البحتة كما نسميها اليوم كالحساب والجبر والكيمياء، كما هو أصل أصيل في آداب اللسان كالأدب والتاريخ وعلوم الدين وعلم الفلسفة. والناس لا يحتاجون إلى ما سميته ما قبل المنهج احتياجا ملزما، إلا بعد أن تستوفي العلوم البحتة مثلا قدرا صالحا من النمو والاتساع، حتى يحتاج إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل أجزائها بعضها في بعض لتصحيح مسيرة العلم وإعطاء كل علم حقه من الوضوح، حتى يستقيم لكل علم نهجه وطريقه ونموه بلا خلط وبلا تزييف. وما قبل المنهج هو في العلوم البحتة ضربة لازب، وإلا ارتكست في ظلمات الجهالة والغموض. فممكن بل هو شرط ملزم أن يبرأ جمع المادة والتطبيق جميعا من الغفلة والإغفال والتسرع والهوى. أما آداب اللسان وقد بيّن الأستاذ رحمه الله ما يعنيه بآداب اللسان، فذكر أمثلة في قوله: آداب اللسان كالأدب والتاريخ وعلوم الدين وعلم الفلسفة. أما آداب اللسان فإن الناس لا يحتاجون إلى ما سميته ما قبل المنهج إلا بعد أن تستوفي الآداب نموها عن طريق اللغة التي هي وعاء المعارف جميعا، وبعد أن تستوفي أيضا نموها عن طريق الثقافة التي هي ثمرة المعارف جميعا، وبعد أن تستوفي حظا من القوة والتماسك والشمول والغلبة على أصحاب هذه اللغة وهذه الثقافة، حتى يحتاج عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل أطرافها بعضها في بعض، طلبا لتصحيح المسيرة، وطلبا للوضوح، وطلبا للنهج السوي والطريق المستقيم. فهذا كما ترى ميدان لا يطيق النزول في أرضه وبحقه إلا من أوتي حظا وافرا من البصر النافذ والإخلاص المتجرد لطلب الحق وإدراكه. وبطبيعة هذا الميدان تدخل نفس النازل في أرضه عاملا حاسما في شطري ما قبل المنهج، تدخل أولا من طريق معرفة اللغة التي نشأ فيها صغيرا، وتدخل ثانيا من طريق الثقافة التي ارتضع لبانها يافعا، وتدخل ثالثا من طريق أهوائه ومنازعه التي يملك ضبطها أو لا يملكه بعد أن استوى رجلا مبينا عن نفسه. فهذا الثالث هو موضع المخافة الذي يستوجب الحذر ويقتضي كحسن التحري. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بذلك فقال: فمن طريق اللغة التي نشأ فيها صغيرا فإنه يسدده أو يتهدده الإحاطة بأسرار اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة وعجائب تصاريفها التي تجمعت وتشابكت على مر القرون البعيدة، فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمستحدثة تحمل من كل زمان مضى وكل جيل سبق نفحة من نفحات البيان الإنساني بخصائصه المعقدة والمكتمة أو خصائصه السمحة والمستعلنة. وبين تمام الإحاطة باللغة وقصور الإحاطة بها مزالق تزل عليها الأقدام، ومخاطر يخشى معها أن تنقلب وجوه المعاني مشوهة الخلقة مستنكرة المرآة بقدر بعدها عن الأسرار الخفية المستكنة في هذه الألفاظ والتراكيب. وهذا باب واسع يحتاج إلى بيان لا يحاط به في مثل هذا الموضع، ولكن كن أبدا على حذر، فإنه ممكن أيضا كل الإمكان أن يدخل عليك من هذا الباب مكر الماكر وعبث العابث واحتيال المحتال، حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن كما قال الشاعر. والذي ذكره الأستاذ رحمه الله هو من قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فبين رحمه الله ما يتعلق بطريق اللغة، وأشار إلى المحاذير التي ينبغي أن تحذر والمزالق التي ينبغي أن تجتنب، ثم شرع في بيان طريق الثقافة فقال: ومن طريق الثقافة فإن الثقافة فاعلم تكاد تكون سرا من الأسرار الملثمة في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعيد الغوري معارف كثيرة لا تحصى متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولا عن طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تدوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار، وتحوطه ويحوطها حتى لا يفضي إلى مفاوز الضياع والهلاك. بين تمام الإدراك الواضح لأسرار الثقافة وقصور هذا الإدراك منازل تلتبس فيها الأمور وتختلط، ومسالك تضل فيها العقول والأوهام
حتى ترتكس في حمأة الحيرة بقدر بعدها عن لباب هذه الثقافة وحقائقها العميقة البعيدة المتشعبة. فهذا أيضا باب واسع جدا يحتاج إلى تفصيل لا يحاط به في مثل هذا الموضع. وكن أبدا على حذر، فإنه ممكن كل الإمكان أن يدب إليك منه دبيبا خفيا مكر الماكر وعبث العابث واحتيال المحتال، حتى تحسب الشحم في من شحمه ورم كما يقول المتنبي. وهو من قوله معاتبا لسيف الدولة: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. ثم شرع في بيان ما يتعلق بطريق الأهواء، فقال رحمه الله: ومن طريق الأهواء، وهي التي تسري في خفاء وتدب، إلا أنها لا تدب ولا تأتيك إلا متبرجة في تمام زينتها من اللغة ومن الثقافة، متردية برداء براءة القصد وخلوص النية، متحلية بجواهر الدقة والاستيعاب والتمحيص والمهارة والحذق، حتى يتاح لصاحبها أن يقتنص غفلتك ويتلعب عندئذ بك وبعقلك ما شاء له التلعب، من حيث يوهمك أنه قد استوعب لك جمع المادة ويهول عليك تهويل السحرة بما يحشد تحت عينيك ويستكثر، مخفيا عنك بتمويهه من المادة ما قد يبطل ما أراد به سحر عينيك واهتبال غفلتك، ثم استلحاق عقلك بعقله، إذ أنت عندئذ مفتون بالزينة المتبرجة وبتحاسين رداء البراءة وخلوص النية وبالحلي النفيسة المتلألئة التي يتطلبها ما قبل المنهج بشطريه المادة والتطبيق، إذ أنت هائم معه مريدا أو غير مريد في إثر كل قبيح وجهه حسن كما يقول أبو الطيب. وهو من قوله يذكر أهل العشق: مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان العواصم التي تحمي ما قبل المنهج، قال: قد بينت لك ما استطعت طبيعة هذا الميدان، ميدان ما قبل المنهج، وطبيعة النازلين فيه من الكتاب والعلماء والمفكرين، ثم المخاوف التي تتهدد ما قبل المنهج بالتدمير وبالفساد حتى يصبح ركاما من الأضاليل، وحتى تفسد الحياة الأدبية فسادا يستعصي أحيانا على البر. وأمر النازلين فيه أمر شديد الخطر يحتاج إلى ضبط وتحر وحذر، ولا يغررك ما غري به أي أولع بعض المتشدقين المموهين، أن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت هي أن يتجرد الباحث من كل شيء حتى ما كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوا تاما مما قيل. وأشار رحمه الله إلى في الشعر الجاهلي، فهذا من كلام طه حسين يموه به على الخلق وهو لم يعرف حقيقة منهج ديكارت، أو عرفه وزيفه من أجل أن يصرف الشبيبة المسلمة والعقلية المؤمنة عن تراثها وموروثها، فيأتي بأمثال هذه الكلمات وينسبها إلى ريني ديكارت، يقول: إن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوا تاما مما قيل. فهذا من تلبيسه، علق الشيخ رحمه الله بقوله: فإنه شيء لا أصل له، ويكاد يكون بهذه الصياغة كذبا مصفا لا يشوبه ذرو من الصدق، والذرو دقيق التراب، بل هو بهذه الصورة خارج عن طوق البشر. هب هو يستطيع أن يخلي ذهنه خلوا تاما مما قيل، وأن يتجرد من كل شيء كان يعلمه من قبل، أفمستطيع هو أيضا أن يتجرد من سلطان اللغة التي غذي بها صغيرا وبها صار إنسانا ناطقا بعد أن كان في المهد وليدا لا ينطق؟ أفمستطيع هو أن يتجرد كل التجرد من بطشة الأهواء التي تستكين ضارعة في أغوار النفس وفي كهوفها حتى تمرق من مكمنها لتستبد بالقهر وتتسلط. كلام يجري على اللسان بلا زمام يضبطه أو يكبحه، محصوله أنه يتطلب إنسانا فارغا خاويا مكونا من عظام كسيت جلدا لا أكثر. وكذلك صنع طه حسين وأضرابه في الشبيبة المسلمة التي قدر لها أن تقع تحت أيديهم متعلمة، وينفق عليهم أي على أولئك المعلمين المزيفين من أموال المسلمين، حتى إنه كان يقول لتلامذته في مجالس الدرس: خذوا صفحة من المصحف، أي صفحة، ثم انقدوها نقدا حرا متجردين من أنها كلام الله، نازعين عنها كل قدسية، انقدوها نقدا أدبيا حرا ولا تبالوا ولا تراعوا. ثم يسند ذلك إلى ديكارت، إن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوا تاما مما قيل. وقد بيّن الأستاذ شاكر رحمه الله أن هذا لا يمكن أبدا أن يكون، وإنما يتطلب إنسانا فارغا خاويا مكونا من عظام كسيت جلدا لا أكثر. فإذا كان ما قبل المنهج مهددا بالغوائل كل هذا التهديد كما بينته لك في الفقرة السالفة، غوائل قصور الإدراك من ناحية، وغوائل الأهواء التي تبدأ بالخاطر الأول الذي يستهوي الباحثة وتنتهي إلى المكر والعبث والكذب وخيانة الأمانة، إذا كان هذا كما وصفت لك، فما الذي يعصم من هذا الوباء الحالق الذي يحلق المعرفة حلقا من أصولها؟ فالعاصم يأتي من قبل الثقافة التي تدوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، لا من حيث هي معارف متنوعة تدرك بالعقل وحسب، بل من حيث هي معارف يؤمن بصحتها من طريق العقل والقلب، ومن حيث هي معارف مطلوبة للعمل بها والالتزام بما يوجبه ذاك الإيمان، ثم من حيث هي بعد ذلك انتماء إلى هذه الثقافة، انتماء ينبغي أن يدرك معه تمام الإدراك أنه لو فرط فيه لأداه تفريطه إلى الضياع والهلاك، ضياعه هو وضياع ما ينتمي إليه. رأس كل ثقافة هو الدين، فرأس الأمر كما ترى وما يتعلق بنفس النازل ميدان ما قبل المنهج، وهو بهذه المثابة أصل أخلاقي قبل كل شيء وبعد كل شيء. وإغفال هذا الأصل الأخلاقي من قبل نازل هذا الميدان أو من قبل المتلقي عنه يجعل قضية المنهج وما قبل المنهج فوضى مبعثرة لا يتبين فيها حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولا صحيح من سقيم، ولا صواب من خطأ. ولذلك قلت في الفقرة 11 إنه موضع المخافة الذي يستوجب الحذر ويقتضيك حسن التحري أي دقته، ثم أتبعته بما قلت لك في أول هذه الفقرة 12. ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام، والذي هو فطرة الإنسان أي دين كان أو ما كان في معنى الدين، وبقدر شمول هذا الدين لجميع ما يكبح جموح النفس الإنسانية ويحجزها عن أن تزيغ عن الفطرة السوية العادلة، وبقدر تغلغله إلى أغوار النفس تغلغلا يجعل صاحبها قادرا على ضبط الأهواء الجائرة ومريدا لهذا الضبط، بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيان الإنسان تكون قوة العواصم التي تعصم صاحبها من كل عيب قادح في مسيرة ما قبل المنهج وفي مسيرة المنهج الذي ينشعب من شطره الثاني وهو شطر التطبيق. وهذا الذي حدثتك عنه ليس خاصا بأمة، بل هو شأن كل جيل من الناس وكل أمة من الأمم، كان لها لغة وكان لها ثقافة وكان لها بعد تمام ذلك حضارة مؤسسة على لغتها وثقافتها. فهذا الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يمكن لثقافة الأمة بمعناها الشامل أن تبقى متماسكة مترابطة تزداد على الأيام تماسكا وترابطا، بقدر ما يكون في هذا الأصل الأخلاقي من الوضوح والشمول والتغلغل والسيطرة على نفوس أهلها جميعا، سواء في ذلك النازلون في ميدان ما قبل المنهج أو في ميدان المنهج نفسه، وهم العلماء المفكرون والأدباء والمتلقون عنهم تلامذة كانوا أو أشباه تلامذة من قارئ أو سامع أو كل متطلب للمعرفة، وكل اختلال يعرض فيضعف سيطرة هذا الأصل الأخلاقي أو يؤدي إلى غموضه أو غيابه أو تناسيه أو قلة الاحتفال به، فهو إذان بتفكك الثقافة وانهيار الحضارة إذانا صارقا لا معدى عنه، مهما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة في ظاهر الأمر أو في العيان مبلغا سامقا من الغلبة والانتشار، ومهما كان لها من اللألاء والتبرج والزينة ما يفتن العقول ويسبي القلوب. وأعداؤنا يفقدون هذا الأصل الأخلاقي، وعلموا جيلا يقال له جيل الرواد كيف يفقد أو يتخلى طوعا عن هذا الأصل الأخلاقي، فوصلنا إلى الفوضى العلمية، وصار العلم غير محترم في نفوس كثير من الناس، وإنما السبب فيه هو التخلي عن هذا الأصل الأخلاقي. لقد كان العلماء في كل جيل يوصفون أول ما يوصفون به بالصدق والأمانة في النقل والتحري فيه، فصرنا بحيث يتعبد بالكذب المحض والتخرص الخالص، وكل هذا بسبب فقدان هذا الأصل الأخلاقي. والحديث عن هذا الأصل الأخلاقي في كل ثقافة يطول ويتشعب، ولكن من المهم أن تعلم أنه ليس قواعد عقلية ينفرد العقل بتقريرها ابتداء من عند نفسه، لأن القواعد العقلية مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العبء لسبب لا يمكن إغفاله في مثل هذه القضية، وهذا السبب هو أن الأمر كله متعلق بالإنسان نفسه، وكل إنسان صندوق مغلق فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير والشر، وفيه أيضا من القوة والضعف مقادير مختلفة لا تكاد تضبط أحوالها وآثارها، وأيضا لا يكاد يضبط تقلبها تقلبا يفضي إلى الحيرة في شأن صاحبها. وكما لا يتشابه اثنان من البشر في الخلقة والصورة والملامح ومعارف الوجوه، فكذلك لا يتشابه اثنان في الطبائع والغرائز والأهواء، ولا في مقادير القوة والضعف، ولا في مقادير الأحوال والآثار والتقلبات التي تعرض لها وتنشأ عنها. فالضابط لهذا الموج المتلاطم المتصادم في الصندوق المغلق الذي هو الإنسان لابد أن يكون كامنا في سريرة الإنسان نفسه، مسيطرا عليه سيطرة مستمرة لا ينالها الوهن، وفيه قوة شاملة قادرة على أن تمسك بهذا الموج المضطرب إمساكا لا يضطرب، وفيه قوة شاملة قادرة على أن تمسك بهذا الموج المضطرب إمساكا لا يضطرب، ويكون أيضا رقيبا يقظا ملازما لا يغفل، يكبح المرء عند كل منعرج ينعرج به إلى طريق الجور في كل خطوة يخطوها، وينبهه ويوقظه عند كل التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطريق المستقيم. فالقواعد العقلية المجردة لا تكاد تقوم بهذا العبء كله، بل العقائد وحدها هي صاحبة هذا السلطان على الإنسان، لأنها إما أن تكون مغروزة في فطرته منذ خلق إنسانا عاقلا مباينا لسائر الحيوان، وإما أن تكون مكتسبة ولكنها منزلة منزلة العقائد المغروزة فيه، ولأنها جميعا هي التي يرتضعها من أمه وأبيه وجماعته منذ كان وليدا إلى أن يشب ويعقل. والشيخ يريد رحمه الله بقوله وجماعته أي ومجتمعه، ولأنها جميعا هي التي يرتضعها من أمه وأبيه ومجتمعه منذ كان وليدا إلى أن يشب ويعقل. ولذلك قلت لك آنفا إن هذا الضابط الرقيب يأتي من قبل الثقافة، ورأس الثقافة هو الدين أو ما كان في معنى الدين، ثم بين في لمحة خاطفة ما كان عليه أسلافنا رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله وأسلافنا نحن العرب والمسلمين قد منحوا هذا الأصل الأخلاقي عناية فائقة شاملة لم يكن لها شبيه عند أمة سبقتهم، ولم يتح لأمة لحقتهم وجاءت بعدهم أن يكون لها عندهم شبيه أو مقارب. وهذه العناية بالأصل الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية تماسكها وترابطها مدة 14 قرنا مع كل ما مر عليها من القوارع والنكبات ووقائع الدهر على طول هذا المدى، ومع كل من تابها من الضعف، ومع كل ما اعتورها أو دخل عليها من التقصير والخلل. وبقاء هذا التماسك على طول القرون هو وحده إحدى عجائب الحضارات والثقافات التي عرفها البشر. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أمر آخر فقال: كان ينبغي هنا أن أتمم القول في نشأة الأصل الأخلاقي الذي بنيت عليه ثقافتنا منذ حدث أول خلاف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت في جمع القرآن العظيم وكتابته بين دفتين، ثم مات لا ذلك من طلب التوثق في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما كان من أمر علماء الصحابة في الفتوى، ثم ما كان من أمر التابعين، ثم من بعدهم حتى نشأ علم الجرح والتعديل، وهو علم فريد لا مثيل له عند أمة من الأمم. ثم غلبت هذا الأصل الأخلاقي على الثقافة العربية الإسلامية كلها في جميع علومها، وعناية هذه الأمة بإفراد هذا الأصل بالتأليف كالذي ألفوه في آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه وعلم النظر والمناظرة وعلم الجدل وعلم آداب الدرس إلى غير ذلك مما هو اليوم مجهول أو كالمجهول لانصراف الناس عنه وتركهم جمع شتاته وإعادة النظر فيه. ولا يخفى أنه لما جهل فترك أدى الجهل به والترك له إلى غياب هذا الأصل الأخلاقي الذي هو من العمد التي ارتكزت عليها هذه الثقافة التي تتمتع بها هذه الأمة، والتي قال الأستاذ رحمه الله فيها: وبقاء هذا التماسك على طول القرون هو وحده إحدى عجائب الحضارات والثقافات التي عرفها البشر. وإنما كان هذا التماسك على طول القرون لهذه الثقافة التي تتمتع بها هذه الأمة المرحومة، إنما كان ذلك كذلك لأنه كان مؤسسا على ذلك الأصل الأخلاقي. بيّن الأستاذ رحمه الله تعالى تاريخ نشأة الخلاف بينه وبين المناهج الأخرى. قال: لم أنتهي بعد إلى جواب السؤال الذي بدأت به الفقرة العاشرة، كيف نشأ الخلاف ولما بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة، ولا يأتيك الجواب صريحا بينا أمينا إلا بعد أن أقص عليك قصة تاريخ طويل سوف أختصره لك اختصارا موجزا أشد الإيجاز ما استطعت. وذلك لأن هذا الفساد لم يدخل على ثقافتنا دخولا يوشك أن يطمس معالمها ويطفئ أنوارها إلا بعد التصادم الصامت المخيف الذي حدث بيننا وبين الثقافة الأوروبية الحاضرة. وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ ولم نتبينه تبينا واضحا فكأننا أغفلنا القضية كلها وأسقطناها إسقاطا من عقولنا، وخالفنا سنة العقلاء المميزين في التبصر والتبين وترك التساهل عند مواطن الخطر، وصار كلامنا في الثقافة سدى كله وهدرا ثم عبثا وثرثرة وتغريرا كما هو حادث الآن في حياتنا الأدبية هذه الفاسدة، وصار الأمر كله جبنا عن طلب الحق واستنامة لخداع الباطل وتسويله الخفي واستدراجه إيانا إلى سراب مهلك. هم أعني الأوروبيين يرون أن أوروبا سقطت في حمأة القرون الوسطى المظلمة منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 76 و400 أي قبل الهجرة بنحو 150 سنة. والحقيقة أن أوروبا التي هي قلب القارة كانت ساقطة فيما هو أسوأ من القرون الوسطى قبل ذلك بقرون طويلة، كانوا في جاهلية جهلاء أهلها همج هامج لا دين يجمعه، حتى جاء عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي، أي بعد 10 قرون. وفي خلال هذه الفترة حدث أمران مهمان: إغفال النظر إليهما من قبلنا نحن يضر بتصورنا للحقيقة التي ينبغي أن يعرفها صغيرنا وكبيرنا ورجالنا ونساؤنا على وجهها الصحيح، لا على الوجه الذي علمناه في المدارس صغارا، بل لا نزال نعلمه أولادنا. وكان من أهم أسباب فساد حياتنا الأدبية إلى اليوم الأمر الأول: الحروب الصليبية التي بدأت سنة 96 و1000 الموافق لسنة 89 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الحروب الصليبية التي بدأت بعد 6 قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية. في خلالها كان الإسلام قد ظهر بدينه وثقافته، وغلب على رقعة ممتدة من حدود الصين إلى الهند إلى أقصى الأندلس إلى قلب إفريقية، وأنشأ حضارة نبيلة متماسكة كاملة بعد أن رد النصرانية وأخرجها من الأرض وحصرها في الرقعة الشمالية التي فيها هذا الهمج الهامد الذي كان يعيش فيما يعرف اليوم باسم أوروبا. وظل الصراع مشتعلا مدة 5 قرون بين النصرانية المحصورة في الشمال وبين الإسلام الذي يتاخمها جنوبا، ولكن جيوش النصرانية لم تستطع أن تفعل شيئا يذكر مع تطاول الأمر. وتدبر الأمر قادة النصرانية وهم رجال الكنيسة وملوك الإقطاع، ودخلتهم الخشية وخافوا أن يفضي الأمر إلى زوال سلطان النصرانية عن جنوب أوروبا كما زال بالأمس عن الأندلس، فرأوا أن يتجهوا إلى الشمال ليدخلوا في النصرانية هذا الهمج الهامج الذي لا دين له يجمعه، ليكون بعد قليل مددا لجيوش جرارة تطبق على ثغور الإسلام وعواصمه في الشام ومصر. الثغور والعواصم هي البلاد المتاخمة لحدود العدو من النصارى وغيرهم. انطلق الرهبان يجوبون شمال أوروبا ليدخلوا الهمج الهامج في النصرانية ويعدوهم إعدادا عظيما لخوض المعركة العظمى بين الإسلام والنصرانية. وكان جزءا من هذا الإعداد تبشيع الإسلام في عيونهم، وأن أهل الإسلام وثنيون، فلم يتركوا بابا من الكذب والتمويه والبشاعة إلا دخلوه ليقروا معانيه في قرارة نفوس أتباعهم من الهمج الهامج، ليكون حقا محضا قد نطق به راهب أو ناسك أو قسيس، فهو منزه لا ينطق إلا بالحق، فهذا الحق إذن هو عندهم قسيم الدين الذي آمنوا به واعتنقوه. وجاءت سنة 96 و1000 الموافقة لعام 89 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وجيشت الجيوش من هذا الهمج الهامج من النورمانديين والصقالبة والسكسون بقيادة الرهبان وملوك الإقطاع، وبدأت الحرب الصليبية واكتسحت في طريقها أهل النصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة، وبدأت تكتسح ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء المسلمة، واستمرت قائمة 2 قرنين كاملين. كانت فرحة رائعة، ولكنها انتهت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاح في سنة 91 و200 و1000 الموافقة لسنة 90 و600 من هجرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاح في تلك السنة بعد أن تركت في أنفس المقاتلين الهمج بصيصا من اليقظة والتنبه باحتكاكهم المستمر بحضارة راقية كانت تفتنهم. وتأمل في هذا ولا يغيبن عن بالك أبدا وليكن منك دائما على ذكر، فإن هذا الاحتكاك هو الذي أخرج هؤلاء الهمج مما كانوا فيه إلى أن يصيروا بشرا، إلى أن يصيروا بشرا يعدون في سلك بني آدم. قال رحمه الله: انتهت بالإخفاق واليأس من حرب السلاح في تلك السنة بعد أن تركت في أنفس المقاتلين الهمج بصيصا من اليقظة والتنبه باحتكاكهم المستمر بحضارة راقية كانت تفتنهم، وتبعث في نفوسهم الشك فيما كانوا قد سمعوه من رهبانهم وملوكهم، وتثير في نفوس العائدين إلى مواطنهم ضروبا مختلفة من القلق، هي على قلتها يخشى أن تنتشر في جماهير هذه الأمم الجاهلة فتضعف حميتهم ونخوتهم. وكانت حسرة وغصة في قلوب الرهبان والملوك والمثقفين، وحاولوا أن يستبقوا هذه الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين قائمة راسخة في أنفس الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الجديدة. هذه واحدة، وما من واحدة إلا وهي أختها أو لاحقة بها أو محمولة عليها، فينبغي أن نعلم هذا علم يقين، ولنعلم أن تلك الآثار لذلك التشويه ما زالت فاعلة في أنفس الأوروبيين والغربيين بعامة إلى يوم الناس هذا، حتى إن المنصفين منه اضطروا إلى تصنيف المصنفات وكتابة الكتب من أجل أن يبينوا لمواطنيه أن الإسلام ليس كذلك. وتعلم ما كتبت زغريد هونكا، وهي ألمانية منصفة في هذا الباب، ولها كتيب طيب في هذا المعنى اسمه الله ليس كذلك، وهي تفند فيه مزاعم قومها وتتتبع فيه ما شاع بين هؤلاء الأقوام عن هذا الإسلام العظيم وعن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وعن تعاليمه السامية. هي حرب منظمة بدأت من قديم، وبدأت إعلامية فكرية كما رأيت، بتشويه الإسلام ونبيه وكتابه وأمته وحضارته ومدنيته وتعاليمه ومبادئه في نفوس الهمج الهامج الذي خرج كالقطعان الثائرة من أجل أن يحطم الإسلام تحطيما ما زال كثير من الأوروبيين والغربيين بعامة وأكثرهم من الجهلة ما زالوا إلى يوم الناس هذا يعتقدون أن المسلمين من الوثنيين، وأنهم يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله، وأنهم يتخذون له صنما يسجدون عنده ويذبحون القرابين البشرية كفارات تحت قدميه إلى يوم الناس هذا، وهو من أثر التشويه القديم. ولكن المسلمين في الحقيقة يغفلون عن معرفة أصل الداء، وبالتالي فإنهم لا يصلون أبدا إلى معرفة الدواء، وهذا كله تقصير معين، بل هو خيانة لدين رب العالمين. فينبغي على هذا الجيل أن يلتفت إلى هذه الأمور وأن يعلم الحقيقة عارية مجردة حتى يستطيع أن يعالج الأمر وأن يتدارك ما فات. هذا هو الأمر الأول، وهو ما يتعلق بالحروب الصليبية كيف بدأت وكيف مضى في مسيرتها. أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما الأستاذ رحمه الله، فهو قوله بطل عمل السلاح بالإخفاق واليأس، وخمدت الحروب تقريبا بين الإسلام والصليبية نحو قرن ونصف قرن، ثم وقعت الواقعة، اكتسحت الأرض المسيحية، وأنا سأبقيها على حالها كما كتبها رحمه الله، لأنه لا ينسب هؤلاء إلى المسيح، ولكن الأستاذ رحمه الله يجري على الغالب وهو عالم بدخيلة الأمر، فليس عن غفلة منه أثبت ما أثبت، ولكن هذا هو المفهوم في عرف وعقول الجماهير المتلقية لكلامه رحمه الله تعالى. قال بطل عمل السلاح بالإخفاق واليأس، وخمدت الحروب تقريبا بين الإسلام والصليبية نحو قرن ونصف قرن، ثم وقعت الواقعة، اكتسحت الأرض المسيحية في آسيا في شمال الشام، ودخلت برمتها في حوزة الإسلام. وفي يوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 57 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 29 من شهر مايو سنة 53 و400 من التاريخ النصراني، في هذا اليوم سقطت القسطنطينية عاصمة المسيحية كذا قال رحمه الله، ودخلها محمد الفاتح بالتكبير والتهليل، وارتفع الأذان في طرف أوروبا الشرقي. إذن فقد وقعت الواقعة، واهتز العالم الأوروبي كله هزة عنيفة ممزوجة بالخزي والخوف والرعب والغضب والحقد، ولكن قارن ذلك إصرار مستميت على دفع هذا الخزي وإماطة هذا الخوف والرعب وإشعال نيران الغضب والحقد بحمية تأنف من الاستكانة لذل القهر، لذل القهر الذي أحدثه محمد الفاتح ورجاله من المسلمين الظافرين. ومن يومئذ بدأت أوروبا تتغير لتخرج من هذا المأزق الضنك، وبهمة لا تفتر ولا تعرف الكلل بدأ الرهبان وتلاميذهم معركة أخرى أقسى من معارك الحرب، معركة المعرفة والعلم، العلم الذي هيأ للمسلمين ما هيأ من أسباب الظفر والغلبة. لقد علموا الآن أن معركة السلاح لن تغني عنهم شيئا، وهذه أمواج المسلمين تتدفق في قلب أوروبا غربا، ويدخل الإسلام سلما بلا إكراه جماهير غفيرة كانوا بالأمس نصارى متحمسين في قتال المسلمين الوثنيين كما أوهمهم الرهبان، فلم يغني هذا الإيهام عنهم شيئا. وهذا المأزق الضنك في حياة المسيحية كذا له تاريخ قديم سابق لا يمكن إغفاله، بل ينبغي أن يكون واضحا لنا كل الوضوح، لأن غموضه سبب كبير من أسباب فساد حياتنا الأدبية إلى هذا اليوم، بل إلى هذه الساعة التي تقرأ فيها كلامي. فعند مجيء الإسلام كان سلطان الكنائس المسيحية مبسوطا على الشام ومصر شمال إفريقية وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقت، وفي طرفة عين في أقل من 80 سنة تقوض فجأة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزال زوالا سهلا، وتقوض أيضا سلطانها على نفوس الجماهير الغفيرة من رعاياها، ودخلوا دخولا سهلا يسيرا في الإسلام طوعا بلا إكراه، بل أعجب من ذلك صاروا هم جند الإسلام وحماة ثغوره وعواصمه، وقارعوا النصرانية وحصروها في الشمال الأوروبي، بل أعجب من ذلك أيضا أن دخلوا في العربية دخولا غريبا وصار لسانهم لسانها، بل أعجب من ذلك أيضا أن خرج من أصلابهم كثرة كاثرة من العلماء الكبار الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبالعلم وبالسيف، وصارت دار الإسلام كلها ديار ثقافة وعلم وخلق وحضارة تبهر الأنظار والعقول، في المشرق حيث مقر الخلافة في دمشق وبغداد، وفي المغرب حيث ديار الأندلس. كيف حدث هذا؟ سؤال جوابه جواب طويل ليس هذا مكانه، ولكنه كان سؤالا يتردد في ضمير المسيحية كلها. كان جزءا من جواب هذا السؤال أن جاهدت الدولة البيزنطية في الشمال لتسترد ما ضاع، وظلت 4 قرون تحاول أن تعود فتخترق هذا العالم الإسلامي من طرفه الشمالي عند الشام، وذهب جهدها هدرا ولم يغني عنهم السلاح شيئا. وكل يوم يمر يزداد رعايا الرهبان والملوك انبهارا بالإسلام وخلقه وثقافته وحضارته، ولم ينجو من هذا الانبهار لا الملوك ولا الرهبان أنفسهم، وضاق الأمر وكاد اليأس يخامر قلب المسيحية لا تدري ماذا تفعل في تساقط رعاياها في الإسلام أو في ثقافته وحضارته طوعا بلا إكراه. ما معنى هذا؟ أيكون معناه أن المسيحية على ما هي عليه غير مقنعة لجماهير الرعاية؟ ولم يحيروا جوابا ولا وجدوا لأنفسهم مخرجا، والتقت حلقة البطان، والبطان حزام الرحل على البعير، وهو مثل يضرب يعني قوله والتقت حلقة البطان مثل يضرب للأمر إذا اشتد وضاق. ثم جاء ما يبدد هذا اليأس، هذه هي الجيوش الجرارة من الهمج الهامد تتدفق من قلب أوروبا، تريد أيضا مرة أخرى اختراق العالم الإسلامي من شماله في الشام، ونشبت الحروب الصليبية التي ستستمر قرنين كاملين من 96,000 إلى 91,200,000، وهذا التاريخ يوافق 89,400 إلى سنة 90 و600 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ونشبت الحروب الصليبية التي ستستمر قرنين كاملين، في خلالها استولوا على جزء من أرض الشام، وأقام به بعضهم إقامة دائمة، وأنشأوا ممالك، وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة، وأحرزوا، هذا مهم، وأحرزوا من كنوز العالم الإسلامي ثروة هائلة يستمتعون بها، وعرف الهمج الهامج ما لم يكن يعرف، وامتلأت قلوبهم شهوة ورغبة فيما فتنتهم به ديار الإسلام وحضارته. ويعود العائدون بعد كل حملة من الحملات السبع الصليبية إلى ديارهم وأهليهم، يتحدثون بما رأوا ويصفون ما حازوا ويبالغون في كل ذلك، وينبهر السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب المجاهدين الصليبيين لتحقيق آمالهم في الغنى والثروة والاستمتاع. ولكن طول معاشرة هذه الجماهير للمسلمين أحدث لكثير منهم قلقا في صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبان المتحمسين المحرضين على الحرب، وهم يبشعون لهم أمر المسلمين ودينهم وأخلاقهم. وحمل العائدون أيضا هذا القلق وتحدثوا به. هكذا كان شأن جماهير الهمج الهامد في ديارهم، فإذا طال هذا وتكاثر فإنه مما يهدد المسيحية في عقر ديارها في الشمال كله بلا شك. وانتبه بعض الرهبان والملوك وعقلاء الرجال وبحثوا عن مخرج قبل أن يتفاقم الأمر، فكان بينا لعقلائهم أن سر قوة الحضارة الإسلامية هو العلم، علم الدنيا وعلم الآخرة. هم ما زالوا في هذا القيد، همج هامج، لا حضارة ولا مدنية ولا أخلاق، بل هم همج هامج، وحوش ضارية، وذئاب شرسة عادية، لا خلق يؤولون إليه ولا دين يستندون عليه، بل هم همج هامج كما قال الأستاذ رحمه الله. الآن هم يبحثون بعد أن فشلوا في كل صدام بالسلاح والقوة، بعد أن تأثر الهمج الهامج نفسه بحضارة المسلمين وبتراث المسلمين وبعلم المسلمين وبأخلاق المسلمين، وأصاب القلق قلوبهم وعقولهم، ونقلوا ذلك القلق إلى ذويهم في ديارهم، فكان على العقلاء وعلى الرهبان والملوك أن يبحثوا عن مخرج قبل أن يتفاقم الأمر. فكان بينا لعقلائهم أن سر قوة الحضارة الإسلامية هو العلم، علم الدنيا وعلم الآخرة، فعلم الآخرة هو الدين، وهو مقنع لجماهير البشر فهم يدخلونه طوعا واختيارا. وعلم الدنيا كما رأوا والذي مكن لهذه الحضارة الإسلامية أن تمتلك هذه القوة الهائلة المتماسكة التي شعروا أنها مستعصية على الاختراق، وهذه الأبهة الهائلة التي تعيش فيها دار الإسلام. ومضى نحو قرن ونصف من الحملات الصليبية، وأصبح الأمر أشد حرجا، وصار بينا أن الحروب الصليبية توشك أن تؤوب بالإخفاق مرة أخرى، فانبعث منهم رجال يطلبون العلم والمعرفة في أرض الإسلام ما استطاعوا. تأمل في فصول هذه القصة ولتكن دائما إزاء عين بصيرتك، ولتكن منك دائما على ذكر لكي تعلم كيف صرنا إلى ما صرنا إليه، وكيف انتهينا إلى ما قلنا إليه، وكيف استلبنا، وكيف فرغنا من حضارتنا وثقافتنا وديانتنا ومبادئنا وموروثنا، حتى صرنا كما قال الأستاذ رحمه الله هياكل من عظم كسيت جلدا فحسب، وحشينا جهلا، وحشينا وهما، وأرضعونا من صغرنا أوهاما وخيالات ومبادئ وخزعبلات مما يجافي العقل والفطرة السليمة المستقيمة، فضلا عن مجافاته لحقيقة الوحي الذي أنزل الله على خاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى نحو قرن ونصف من الحملات الصليبية، وأصبح الأمر أشد حرجا، وصار بينا أن الحروب الصليبية توشك أن تؤوب بالإخفاق مرة أخرى، فبعث منهم رجال يطلبون العلم والمعرفة في أرض الإسلام ما استطاعوا، في المشرق وفي الأندلس، وظهر رجال من طبقة روجر بيكول الإنجليزي المولود سنة 1400 والمتوفى سنة 1994، وهذا يوافق التاريخ الهجري سنة 1600 إلى سنة 93. ظهر رجال من طبقة روجر بيكون الإنجليزي ممن شاموا العرب والعربية وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب ليزيحوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجهل. وهب رجال من الرهبان ذوي الحمية أحسوا بالخلل الواقع في الحياة المسيحية التي لم تحم رعاياهم من التساقط السهل في الإسلام على طول القرون، هبوا لإصلاح هذا الخلل. فكان من أكبرهم رجل ذكي متوقد جاهد جهادا عظيما في سبيل دينه، أراد أن يزيل جهالة الرهبان والملوك ويمكن لهم حجة مقنعة تحول بينهم وبين هذا الانبهار بالإسلام وثقافته وحضارته. ذلك الرجل هو توما الإكويني الإيطالي الكاثوليكي المولود سنة 25 و200 والمتوفى سنة 74 و200، هو الموافق لسنة 22 و600 إلى سنة 73 و600 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وبذكاء توما الإكويني وحميته وإخلاصه استطاع أن يحصل قدرا كبيرا من العلم والمعرفة متكئا اتكاء كاملا على القدر الذي استطاع أن يفهمه ويظهر به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومتكلميه كابن رشد وابن سينا وغيرهم، مريدا بكل ذلك إصلاح الخلل الواقع في الحياة النصرانية والذي أضعف سلطان الكنيسة والرهبان على نفوس رعاياهم الذين لا سبيل لهم إلى معرفة شيء من دينهم إلا عن طريق الكنيسة والقسيسين والرهبان. ولكن كان العائق عن أن تؤتي هذه النهضة ثمارها يومئذ أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القديمة، وهي لغة لا تعرفها جماهير رعايا الكنيسة، وكانت أوروبا كلها تتكلم لغات كثيرة مختلفة ولهجات شديدة التباين، ولكنها لغات قلقة في دور التكوين. وكان أكثر هذه الجماهير أميا لا يقرأ ولا يكتب، فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون في طريق ورعايا الرهبان يسيرون في طريق آخر، فهم قطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقضى الله قضاءه في 17 من جماد الآخرة سنة 96 من الهجرة، في 17 من شهر يونيو سنة 91 و200، وسقط آخر حصن كان للصليبيين في الشام، ورجعت آخر فلول الحملات الصليبية إلى مواطنها متهالكة يائسة مستقذية صفر اليدين من الخزي والعار، وفي قلوبها حسرة قاتلة على ما خرج من أيديها من متاع الدنيا وبهجتها وزخرفها. وفي سر أنفسها يأس محير ويقين مفزع أن دار الإسلام ديار ممتنعة على الاختراق امتناعا لا سبيل إلى تجربته مرة ثالثة. وأيضا قضى الله قضاءه المستور الذي لم يكشف عنه الحجاب بعد ألا تكون الحرب الصليبية شرا محضا على المسيحية المحصورة في الشمال، بل قدرا مقدورا يحمل لها في طياته خيرا محجوبا ليكون غدا بهذا الخير الجنين عقوبة لعباده في دار الإسلام، إذ أعجبتهم كثرتهم وغرتهم قوتهم وتاهوا بما أوتوا من زخرف الحياة الدنيا، وركب كثير من عامتهم محارم الله وخالطوا معاصي قد نهوا عنها ونسوا حظا من الحق الذي في أيديهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتركوا محجة بيضاء لا يضل سالكها، واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله سبحانه، فأورثهم بذنوبهم غفلة سوف تطول بهم حتى يفتحوا أعينهم فجأة على بلاء ماحق. فقضى ربك أن تعيش أوروبا كلها قرنا ونصف قرن بعد إخفاق الحروب الصليبية من سنة 91,200 إلى سنة 53,400 أي من سنة 90,600 إلى سنة 57,800 في إصرار لا يتزعزع وفي دأب لا يعوقه ملل. ظلت هذه المدة في إصرار لا يتزعزع وفي دأب لا يعوقه ملل على أن تصلح الخلل الواقع في الحياة المسيحية وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بكل وسيلة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، رجاء أن تجد مخرجا من هذا المأزق الضنك الذي حصرت فيه. هو تاريخ طويل حافل يعجزني أن أقصه عليك الآن. وبغتة وقعت الواقعة في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة سنة 57,800 الموافق 23 من شهر مايو سنة 53,400 ودخل محمد الفاتح حصن المسيحية الشمالية المنيعة الشامخة مدينة القسطنطينية، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. دخلها قبيل العصر على صهوة دواده المطهم الضخم البارع الجمال، واتجه إلى كنيسة آيا صوفيا، وجماهير رعايا الكنيسة يصلون ويبتهلون ويسألون الله أن يدفع عنهم بلاء الترك أي المسلمين. فلما علم الراهب بقدومه أمر بفتح باب الكنيسة على مصراعيه، وارتاع المصلون وماجوا واضطربوا، ودخل محمد الفاتح فتقدم إليهم أن يتموا صلاتهم آمنين غير مروعين، وأمنهم على أموالهم وأعراضهم، وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين. ودنت صلاة العصر وقام أحد العلماء فأذن للصلاة، وصلى المسلمون العصر في كنيسة آيا صوفيا، ومن يومئذ حولت فصارت مسردا، وانتشر الخبر كالبرق في أرجاء أوروبا، ومادت الدنيا بالخبر، واهتزت دنيا المسيحية الأوروبية هزة لم تعرف مثلها قط، ولم يبق عليها راهب ولا ملك ولا أمير ولا صعلوك إلا انتفض انتفاضة الغضب لدينه، وما هو إلا قليل حتى انطلق محمد الفاتح وانساحت كتائب الإسلام في قلب أوروبا. يا لها من فجيعة، وكان ما كان. بيد أن هذه الواقعة الباطشة على عنفها وعلى سرعة ما تلاها من تدفق كتائب الإسلام منساحة في قلب أوروبا لم تفت في عضد المسيحية الشمالية، بل على العكس زادها الإحساس بالخزي والعار حماسة وتصميما وتحركا وحقدا، خالط كل نفس من الخاصة والعامة، وصار هم الترك أي المسلمين هما مؤرقا للعالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى. وهام الرهبان وغير الرهبان في جنبات أوروبا غضابا يحرضون رعاياهم على قتال هذه الترك أي المسلمين بكل لسان قادر على الإثارة وعلى التبشيع، تبشيع هذه الترك. وكلما ازداد الترك توغلا في أرض أوروبا المقدسة ازداد الخوف وازداد التحريض على البغضاء والحقد، ومع البغضاء المكتومة والتحريض زاد التصميم على المقاومة. وتمضي الأيام والسنون وتتطاول، وأوروبا بأسرها لا تنام إلا على فراش من الرمضاء اللاذعة لا يدع لجنب ساعة من طمأنينة، يفزعه شبح الترك وذكرى قرون طويلة من الإخفاق والمهانة والعار، ولا قرار على دوي أصوات صارخة تهيب بهم إلى رفع هذا العار ودفعه عن دينهم وعن أنفسهم وعن أوطانهم بكل سبيل. وكذلك رسخت في العظام الحية لا في النفوس وحدها ولا في العقول بغضاء سارية مشتعلة للفظ الترك أي المسلمين لا تزداد على الأيام إلا توهجا وانتشارا، ونزلت من النفوس منزلة الدين الراسخ في أعماق الفطرة. وهذه البغضاء المشتعلة النافذة في غور العظام هي التي دفعت أوروبا دفعا إلى طلب المخرج من المأزق الضنكي، وهي التي أيقظت الهمم يقظة لا تعرف الإغماض. وباليقظة المتوهجة دار الصراع في دنبات أوروبا بين جميع القوى التي كانت تحكم جماهير الهمج الهامج. ومن قلب هذا الصراع خرجت طبقة إصلاح خلل المسيحية الشمالية مرة أخرى، فخرج الراهب الألماني مارتن لوثر المولود سنة 83 و400 ألف، والمتوفى سنة 46 و500 ألف، الموافق لسنة 94 و800 إلى سنة 53 و900 من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الراهب الألماني مارتن لوثر والراهب الفرنسي جون كيلفن، وخرج السياسي الإيطالي الفاجر نيكولو ماكيافيلي، وخرج أيضا صراع اللغات واللهجات المتباينة طلبا لاستقرار لغة موحدة لكل إقليم، وإخراج سيطرة اللاتينية العتيقة من طريق الرهبان والعلماء والكتاب لكي يمكن نشر التعليم على أوسع نطاق بين جماهير الهمج الهامج من رعايا الكنيسة. وتاريخ طويل، حافل متنوع، وجهاد مرير قاس في سبيل اليقظة العامة والتنبه والتجمع لإعداد أمة نصرانية قادرة على دفع رعب الترك أي المسلمين عن أرض أوروبا المقدسة. وبدأت اليقظة ذات الهدف الواحد الذي لا يغفل عنه راهب ولا عالم ولا صغير ولا كبير ولا عامي ولا متعلم ولا رجل ولا امرأة. ومع اليقظة تفجر أعظم سيل يكتسح أمية الهمج الهامج ويخرجه من أغلال الجهالة، ويجعل هذا الهدف الواحد مستقرا في جوف العظام مع البغضاء والحقد ومع التصميم والإرادة. ومع اليقظة والتنبه وطالت الليالي والأيام، فما هو إلا قليل حتى كان ما كان. وبغتة كما كان اقتحام المسلمين قلب أوروبا، بغتة تهاوت الحواجز التي كانت تمنع حركة اليقظة والتنبه في أعقاب الحروب الصليبية لأن تؤتي ثمارها كما أشرت إليه آنفا في الفقرة 14. وخرجت أوروبا من أصفاد القرون الوسطى ودخلت بعد جهاد طويل مرير في القرون الحديثة كما يسمونه. ومع تقوض هذه الحواجز ظهرت براعيم الثمار الشهية، وبظهورها غضة ناضرة زادت الحماسة وتعالت الهمم ومهد الطريق الوعر ودبت النشوة في جماهير المجاهدين وتحددت الأهداف والوسائل وتبين الطريق اللاحب. ومن يومئذ بدأ الميزان يشول، فارتفعت إحدى الكفتين شيئا ما وانخفضت الأخرى شيئا ما. ارتفعت كفة أوروبا بهذه اليقظة الهائلة الشاملة التي أحدثتها الهزائم القديمة والحديثة، وانخفضت كفة المسلمين بهذه الغفلة الهائلة الشاملة التي أحدثها الغرور بالنصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطيني. وكذلك شال الميزان، وكانت فرحة محسومة في جانب، وكانت غفلة لا تحس في جانب. تاريخ طويل مضى وغاب، وتاريخ طويل سوف يأتي، ثم لا يعلم إلا الله متى يكون غيابه. والآن تستطيع أن تتبين 4 مراحل واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام. المرحلة الأولى صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام ودخول أهلها في الإسلام، فبالغضب أملت اختراق دار الإسلام لتسترد ما ضاع، تدفعها بغضاء حية متسامحة لم تمنع ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد المسلمين بما يطلبونه من كتب علوم الأوائل الإغريق التي كانت تحت يد المسيحية يعلوها التراب. وظل الصراع قائما لم يفتر أكثر من 4 قرون. المرحلة الثانية صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أوروبا، مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء. سفحت أول ما سفحت دماء أهل دينها من رعايا البيزنطية، جاءت تريد هي الأخرى اختراق دار الإسلام. وذلك عهد الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنين ثم ارتد خائبا إلى مواطنه في قلب أوروبا. المرحلة الثالثة صراع الغضب المقذوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية، من تحته بغضاء متوهجة عنيفة ولكنها مترددة يكبحها اليأس من اختراق دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح وبالحرب، فارتدعت لكي تبدأ في إصلاح خلل الحياة المسيحية بالاتكاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام، ولكي تستعد لإخراج المسيحية من مأزق ضنك مؤس، وظلت على ذلك قرنا ونصف قرن. وهذه المراحل الثلاث كانت ترسف في أغلال القرون الوسطى، أغلال الجهل والضياع، ولم تصنع هذه المراحل شيئا ذا بال. المرحلة الرابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيده اشتعالا وتوهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك أي المسلمين، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا، وهم إنما يصدرون فيما يصدرون عنه من معين الحقد في أنفسهم، ومعين حقدهم لا يغيض بل هو فوار بالحقد أبدا، وحقدهم واضح جدا في اعتدائهم على ديار المسلمين وفي حرصهم على إذلال المسلمين وعلى نهب ثروات المسلمين وتدمير حضارة المسلمين وتشويه دين الإسلام العظيم، وفي الاعتداء على نبي الإسلام العظيم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. حقدهم مشتعل ويصدرون فيما يصدرون عنه من معين حقد لا يغيض أبدا بل هو فوار بالحقد المسموم دائما. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا. صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة النصرانية، ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام، فلم يترددوا. وبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. من يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائله، لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة. هذه القصة بفصولها مما يجب على كل داع إلى الله أن يعلمها وأن يحيط بأطرافها علما، بل على كل مسلم أن يلم من ذلك بطرف حتى يعرف حقيقة الصراع وحتى لا يستلب، لأن الجماهير المسلمة من الشبيبة المسلمة بل وكذلك من الشيب في جيلهم الذي مضى والذي هو قائم لا يريد، كلهم قد استلبوا وفرغوا وأعدت عقولهم على الطريقة الغربية التي أرادها لهم أعداؤهم، وكانوا قبل يدخلون بأنفسهم من أجل التشويه بدهاء ومكر إلى أن أعدوا جيلا ينتمون إلى ديننا وينطقون بلساننا وهم من بني جلدتنا، فوظف هؤلاء في إفساد العقلية والذهنية المسلمة وتكلموا بلغة العلم ظاهرا لإشاعة الجهل باطنا، حتى غيبت جماهير المسلمين في جميع عواصم وحواضر وبلدان المسلمين، وصار من ينجو من هذا الشرك أندر من الكبريت الأحمر، صار أندر من الندرة، لأنه لا يمكن أن تحيا في وسط دنس ملوث طاهرا لا يصيبك منه رذاذ ولا يلحق بك منه أذى. فالذين نجوا من ذلك قلة قليلة نادرة، وقد رأيت صراع الأستاذ رحمه الله لينجو من أسر هذا الغزو الذي سيطر على أبناء جيله سيطرة كاملة فمسخهم مسخا تاما. رأيت كيف كان صراعه وكيف كانت عزلته وكيف أنه انتحى ناحية وأقبل على الموروث من تراث أجداده وآبائه في قرون متطاولة فعكف عليه بصبر ودأب لا يوصفان حتى خلص إلى الحقيقة ووضع يده عليها، وها هو رحمه الله تعالى يرشد الأجيال من بعده إلى حقيقة الصراع لتنتبه ولكي تكون واعية، لأنه إذا لم تعرف حقيقة الصراع لم يحدد ميدانه، وإذا لم يحدد ميدان الصراع لم تمتلك أدواته، وإذا لم تمتلك أدوات ميدان الصراع من أجل المنازلة والجلاد والجهاد والكفاح فهي الهزيمة الماحقة لا محالة بدا تقضي بدائه العقل. قال رحمه الله تعالى: ومن يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها. لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، فهم يحيون على قوة الحقد لأنهم كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أرض أوروبا المقدسة بزعمهم ببأس شديد وقوة لا تردع، بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها لا يطرف فيها جفن حتى يراه ماثلا في عينه آناء الليل وأطراف النهار. التركة التركة أي المسلمين المسلمين، وهذه الترك وهم المسلمون طلائع عالم إسلامي زاخر هائل مخيف غير معروف لهم ما في جوفه، مسيطر على رقعة متراحبة ممتدة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض روسيا إلى جوف قارة آسيا إلى جوف قارة إفريقية. وهم يعلمون الآن علما ليس بالظن أن السلاح في هذه المرحلة الرابعة وهو يومئذ قريب من قريب ليس يغني غناء حاسما، فقد وعظتهم المراحل الثلاث الأول فنحوا أمره جانبا إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا وحاسما. لم يبق لهم إذن إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن التدبير، ثم المكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول ما في جوفه لا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة، والتي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا. وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى طائعة مختارة، وتدخل بحماسة ويقين ثابت في جحافل الإسلام الطاغية. يا لها من فجيعة! ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهره بكل وسيلة ومن كل سبيل، وتتلهب أماني الاستيلاء على كنوزه الباهرة التي لا تنفد والتي غالى في تصويرها لهم العائدون من الحرب الصليبية الثالثة، وهي الحملات السبع المعروفة باسم الحروب الصليبية، وصارت أحلاما بهيجة يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ورعية، بل صارت شهوة عارمة تدب دبيبا في كل نفس، بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية. هذا إيجاز شديد لما كان وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه لأنه ما زال قائما. صار غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية، وهو ما يريد به من الحروب الصليبية، هذه غريزة من غرائز النفس الأوروبية. كان كل مدد اليقظة كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار الإسلام، من العلم الحي من علمائه ومن العلم المسطر في كتبه، والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب. ولن أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العرب كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق ومصارعة لأهله صراعا طويلا تارة، ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرها زمنا طويلا تارة أخرى، ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورتها الأندلس. ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة، فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا. فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة. لم يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربي، بل انطلقوا يتعلمون كل لسان كان في دار الإسلام كالتركي والفارسي وغيرهما من لغات كانت للمسلمين منطوقة أو في القراطيس مكتوبة، لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء المسلمين لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعات التي قل من يعرفه. فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبل بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة، وتلاقي الخاصة من العلماء، وتخالط العامة من المثقفين والدهماء، وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية واستعلى قرونا طوالا. يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام ويجوبون أرجاء هذا العالم، ويعودون لإتمام عملين عظيمين: إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها، من المخطوطات التي خططها أنامل علمائنا، سرقت أو نهبت أو أخذت أو بيعت من قبل مغفلين في المساجد وغيرها بدراهم معدودة لأولئك الذين صفوا عليها وأخذوها، فأطلعوا علماء اليقظة على هذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو صفوا عليها، وأطلعوهم على ما وقفوا عليه فيها، باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها. وأيضا أطلعوا رهبان الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام، فكانوا جواسيس، أطلعوهم على ما رأوه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا. وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام، والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية، والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية، ثم سماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم، ولا سيما اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة، ولأنهم أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، ولأن دين أحدهم لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرق بين أحد من رسله سبحانه. وأعلموا رهبانهم وملوكهم أن هذا هو الذي يسر لهم أن يجوبوا في الأرض غير مروعين، ويسر لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال أنهم طلاب علم لا غير، وليسوا من العناصر الاستخباراتية، خالصة قلوبهم لحب العلم والمعرفة، والله عليم بالسرائر. ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين. كانوا ينقلون المعرفة والعلم الذي خطه العلماء المسلمون، وأيضا كانوا جواسيس ينقلون أحوال المسلمين إلى الرهبان والملوك. فتعرت الأمة عقلا وديارا أمام عدوها، وصار السبيل إليها ممهدا. سرق علمنا وما زال إلى اليوم مسروقا، مخطوطاتنا في مكتبات الغرب، وكانت مسلوبة منهوبة، مغتصبة مسروقة إلى يوم الناس هذا، ومنها ما لم يخرج إلى دنيا الطباعة إلى يوم الناس هذا. وكانت في الأديرة عكفوا على حل الرموز وأخذوا سر التقدم والحضارة، فبنوا عليه مع الغفلة التي شملت العالم الإسلامي، ونقلت أحوال العالم الإسلامي إلى الرهبان والملوك، ومع ارتفاع مد التعلم وامتلاك القوة عندهم، ومع كثرة الغفلة المحيطة المطبقة بديار المسلمين وأهل الإسلام، وقعت الواقعة، وهذا بدء ما يقال له المستشرقون. فليكن منك على ذكر أبدا، والله يحفظك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.